أفكار تنير لنا الطريق. أحمد البراء الأميري. موقف السلف من الاختلاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما موقف كثير من علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن اقتدى بهم من بعدهم من الاختلاف في الاجتهاد والرأي؟ هذا هو المحور الأول في هذه المقالة. قال الإمام الحجة القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وهو أحد سادات التابعين، قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرا منه قد عمله. وقال الإمام الحجة القاضي يحيى بن سعيد الأنصاري أحد التابعين الأجلاء أيضا، قال: ما برح أولو الفتوى يفتون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه. بل إن بعض سادات السلف وثقاتهم وعبادهم أراد أن يلغي كلمة الاختلاف ويستعمل بدلا منها كلمة السعة، فقد صنف رجل كتابا في الاختلاف، فقال له الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تسمه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة. وذلك لأن كلمة الاختلاف توحي بالشقاق والافتراق، والسعة كلمة صريحة في الرخصة واليسر والراحة. أيها الإخوة، يروى أن الخليفة العباسي المشهور هارون الرشيد قال للإمام العلم مالك بن أنس رحمه الله: يا أبا عبد الله، نكتب هذه الكتب، يعني مؤلفات الإمام مالك، يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة. فقال له مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله تعالى. ويروى عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهاه. وقريب من هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب. وقوله: هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحدا عليه، ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأتنا به، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأتنا به. وقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الإمام إسحاق بن راهويه رحمهم الله: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. أقول: فما أحوجنا، خاصة في هذا الزمن الذي تكالبت علينا فيه القوى، ما أحوجنا إلى هذا الإنصاف نتحلى به أفرادا عاديين وطلاب علم ناشئين وعلماء يفتون الناس في أحكام الدين. هذا هو المحور الأول من الحديث. أما المحور الثاني فهو أمثلة على بعض ما وقع بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من اختلاف في الرأي، وهم خير القرون وخير جيل عرفته البشرية وستعرفه في تاريخها الطويل. وليس مرادنا الحديث عن الفتن التي حصلت، لأنها خارجة عن هذا الموضوع. من الأمثلة على اختلافهم اختلافهم في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رفع عمر رضي الله تعالى عنه سيفه مهددا بقتل من قال إنه قد توفي، إلى أن جاء الصديق عليه رضوان الله وتلا عليه قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. المثال الثاني اختلافهم في مكان دفنه عليه الصلاة والسلام. الثالث اختلافهم في الخلافة بعده، ثم اختلافهم في قتال مانع الزكاة، ثم اختلافهم في كتابة القرآن الكريم، ثم اختلافهم مخالفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسائل فقهية عديدة أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى حوالي 100 مسألة، ومع ذلك لم يؤثر ذلك على حب أحدهما للآخر واحترامه له. مثال آخر أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي. لم يعد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وفي هذا الحديث درس عظيم، فالصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللغة ومعدن البيان، سمعوا جملة قصيرة لا تزيد على بضع كلمات من سيد الفصحاء والبلغاء عليه الصلاة والسلام، ففهموها بشكلين مختلفين. أخذ بعضهم بظاهر النص الواضح، وهو تأكيد النهي عن الصلاة إلا في بني قريظة، واجتهد بعضهم فعدلوا عن ظاهر النص لما يرون أنه المراد منه، وهو الإسراع في الانطلاق. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، لم يعنف أحد من الفريقين، ولم يقل لواحد أصبت وللآخر أخطأت، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم طبائع العقول والأفهام. وكأنه بهذا، والله تعالى أعلم، قد أقر مدرستين في الفقه: مدرسة الأخذ بظاهر النص، ومدرسة الاجتهاد في فهم المراد منه وإن خالف الظاهر. فلماذا بعد هذا يتهم أناس وناسا بالجمود لأنهم يأخذون بظاهر النصوص، ويعنف آخرون آخرين بأنهم يخالفون النصوص ويقدمون آراءهم عليها عندما يجتهدون لمعرفة المراد من النص حسب القواعد العلمية المعروفة لدى أهل الاختصاص؟ وبالمناسبة، فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا الصوب فعلا، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.